أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل السابع، شروط صحة الصوم وما يتعلق بها من مسائل. وصلنا إلى المسألة 1037. قال المصنف حفظه الله: لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الإتمام. هاي كأنما تتم للدرس الماضي، إنه الصبي تصح عباداته كما قلنا، الصبي المميز، لكن مع ذلك هو ما مكلف، وإنما المكلف هو البالغ. فإذا صبي صايم صوم لو صام الصبي تطوعا، صوم مستحب ما واجب عليه برمضان، وبلغ في أثناء في الأثناء الظهر، خل نفترض نام واحتلم، خو بلغ، أو صار عمره ذيك الظهرية 15 سنة هلالية، تمام، أو صار يصدق علي أنه عنده شعر خشن على العانة، هسه أي طريقة، بس لعله مات الاحتلام أقرب للذهن. ولو بعد الزوال، حتى لو بعد الزوال، هل يجب عليه إكمال الصوم؟ خب صار بالغ، قال بأثناء النهار. قال: لم يجب عليه الإتمام، لأنه من الأول هو ما مكلف. إحنا التكليف ننظر لأعزائي قبل أذان الفجر، الريدة لم يجب عليه الإتمام، وإن كان هو الأحوط استحبابا، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية، لا هنا يختلف. وبلي، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية، فهنا عن الأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه بعد ذلك إن لم يتم صومه. ليش؟ لأن هذا مكلف، الذي طرأ عليه الإغماء مو مثل الصبي، مو مثل الصبي، واضح؟ فيجب عليه ماذا؟ فهذا الأحوط وجوبا يجب عليه أنه يكمل صومه، والما كمل صومه يعني يجدد النية ويستمر بعمله، وإذا ما سوف يقضي. زين، ننتقل للمسألة 1038. إذا سافر المكلف قبل الزوال، إذا سافر المكلف قبل الزوال أني حسب نسختي رح أقراها على نسختي، وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، نص قرآن عندنا وحديث النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا من شروط صحة الصوم الحضر وليس السفر، كون تكون حاضر مو مسافر. ليس من البر الصيام في السفر، تمام ولا لا؟ زين، وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، خصوصا إذا كان ناوي للسفر من الليل، فليسافر الصبح أعزائي صوم ما إلى ترى، وإن كان السفر بعد الزوال بعد الظهر سافر بعد الزوال وجب إتمام الصيام. كل إحنا نسافر وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما، لا سيما خصوصا إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل. أنا هسه ساكن مثلا في الإسكندرية، أرد أسافر إلى بغداد، إلى النجف، إلى كربلاء، إلى الموصل، إلى غيرها من البلدان. فإذا سافرت بعد الزوال كون أكمل صومي، وصومي صحيح وما علي إشكال. لعد وين يكون الإشكال؟ لما نسافر الصبح. هاي هسه بحسب نسختي القديمة، أكو تتمة بس أنا أكتفي بعض المقدار حتى أبين النسخة الحديثة. بالنسخة الحديثة يقول إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار، بل وجب على الأحوط لزوما. نفس العبارة مرة جواز ثم ترقى إلى الوجوب، ولكن الوجوب مبني على الاحتياط، خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل انبيت النية. وإن كان السفر بعده بعد الزوال جاز له إتمام الصيام، بل وجب عليه ذلك على الأحوط لزوما، لا سيما إذا لم يكن. يعني شنو الفرق بين المسألة القديمة والجديدة؟ المسألة الجديدة بس مخلي بيها جاز وترقى إلى الاحتياط اللزومي. مسألتنا نسختنا القديمة ما بيها هذا الترقي، مباشرة انطى نفس الحكم. فبالنسبة لطالب العلم في مرحلة المنهاج لا يؤثر مثل هذا التغيير على أمره. نعم في المدارك بالنسبة للمتقدمين يعرفون أكو فوارق بيها. زين نكمل المسألة. وإذا كان مسافرا ولم يتناول المفطر، وإذا كان مسافرا ولم يتناول المفطر حتى دخل بلده، حتى دخل بلده، شوفوا دخل البلد ما قال حد الترخص عزائي، لأن احنا قلنا كتاب المسافر بأحكام المسافر عزائي، قلنا اللي يطلع من بيته شو وقت يبدأ يقصر من صلاته؟ لما يوصل لحد الترخص، وناوي يقطع مسافة 44 كيلو بس يوصل حد الترخص يقوم يصلي قصر، ومن يرجع هم يوصل لحد الترخص ويقوم يصلي تمام. جاوبنا هنا قلنا لا، إلى أن يرجع إلى نفس بلده للحي مال السكني يا الله يبدأ يصلي تمام، مو لحد الترخص. هذا مبنى السيد السستاني. أما السيد الخوئي لا، يقول لا حد الترخص ذهابا وإيابا، تنحسب أنت مسافر لما توصل حد الترخص، تنحسب أنت بوطنك ورجعت لما توصل حد الترخص. فتفرق بين السيد الخوئي والسيد السستاني. طيب، فإذا على المبنى مال السيد السستاني باعتبار إحنا نتابعه في هذه الرسالة المباركة، وإذا كان مسافرا، نرجع للعبارة مالتنا، وإذا كان مسافرا ولم يتناول وإذا كان مسافرا ولم يتناول المفطر، يعني راح سافر، أنا رحت من بيتي بالإسكندرية إلى بغداد، عندي معاملة كملتها ورجعت، بعد ما مأذن الظهر أنا رجعت للبيت، شنو اللي أسوي؟ حتى دخل بلده أو بلد نوى فيه الإقامة 10 أيام. فإن كان دخوله إلى بلده قبل، هاي قبل خلوها تحت دائرة لو سمحتم، لين عندنا بها شغل، رجعت البيت وبعد ما مأذن الظهر قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوبا، كمل صومك لأنت في وطنك، جدد النية ماتك وكمل صومك. ليش يجدد النية ماتك؟ لأن السفر أخل بالنية ماتك، مدام سافر راح كمل شغلته، صلح سيارته، كمل معاملته، جاب علاج، اشترفت شغله ورجع، رجع إلى وطنه قبل الزوال يجدد النية وانتهت القضية، كمل صومه على الأحوط لزوما. قال ويجتزئ به، يجزي هذا. زين هاي خلينا دائرة على كلمة قبله. وإن كان بعده، هم راح نخلي دائرة على بعده، وإن كان بعده لم يجب عليه صيامه. إذا رجعت أني بعد أذان الظهر يا الله دخلت إلى الحي السكني مالي منطقتي، فهم كون أكمل؟ لا، لم يجب عليه صيامه. ولو صام قال لا رحت أكمل، لم يجتزئ به على الأحوط لزوما. لأن رجع إلى وطنه بعد الزوال. إحنا نريد قبل الزوال يرجع إلى وطنه، لازم من يصير الزوال هو داخل الوطن ماله. زين، قال فإن كان قبل دخول بلي وإن كان بعده لم يجب عليه الصيام، وإن صام لم يجتزئ به على الأحوط لزوما، وإذا تناول المفطر في سفره ثم دخل بلده مثلا فأكيد ما إلى صوم، سواء رجع إلى بيت الصبح أو الظهر أو العصر، لازم يقضي، لأنه أنا رحت لبغداد كملت صلحت سيارتي أو اشتريت الحاجة اللي رايح لأجلها أو شو شنو اللي أجل سفر اللي رحت عليه، وهناك شربت الاستكان شاي، شربت لي بطل ماي، أكلت لي لفة ورجعت إلى بلدي. رجعت إلى بلدي الصبح الظهر العصر، متى ما رجعت بعد انتهى الصوم، تفلش الصوم عزيزي، بعد ما لك صوم تمام ولا لا؟ فيجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. تمام. قال وإذا تناول المفطر في سفره ثم دخل بلده، ما قال هنا أنا قبل أو بعد الزوال، انتهت الصوم مالك راح، مثلا استحب له الإمساك إلى الغروب تأدبا احتراما للشهر لا أكثر ولا أقل. تمام. طيب، ننتقل للمسألة 1039. المناط، شنو يعني المناط؟ يعني المبنى في الحدود المعتبرة، المناط في الشروع في السفر، هاي أخذناها في صلاة المسافر، المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، هاي قبل وبعد اللي خليناها تحت دوائر فيك المسألة السابقة، وكذا في الرجوع منه من السفر هو البلد لا حد الترخص، هاي بالنقطة السابعة أعزائي، النقطة السابعة صفحة 277. هسه أنا عندي صفحة 277، أنتوا غير، أنتوا الأرقام مالتكم تختلف. السابع من أحكام، هو آخر حكم السابع، يعني فوق مسألة 919. إذا تريد تسهل حتى تعرف أنت بنسختك يا صفحة فوق مسألة، روح المسألة 919 تلقى فوقها موجود حد الترخص، أن يصل إلى حد الترخيص فلا يجوز له التقصير قبله وهو المكان، هاي بالنسبة للذهاب. تمام. زين، ومسألة 920 قال لا يعتبر حد الترخيص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر، هاي أنا أقرب مسألة 920، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص كما هو رأي السيد الخوئي رضوان الله عليه، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير إلى آخر المسألة. تمام أعزائي. زين، نرجع إلى مسألتنا، مسألتنا ب 1039 قال المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، هاي قلنا يا مسألة، هسه ذكرنا مسألة 920. زين، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر في الذهاب، كتبوا عليها انت يلي تسافر مو بيتك تشرب، هاي مشكلة عندنا، هواي ناس هيك يسووها، يشرب بيته مي ويطلع، والله شنو انا مسافر، بعدك ما مسافر، من تسافر وتتلبس بالسفر فعلا بذيك الساعة اشرب مي واكل. نعم لا يجوز الافطار للمسافر في الذهاب الا بعد الوصول الى حد الترخص، هاي النقطة السابعة اللي قلناها حد الترخص، قلنا المكان الذي لا يتراوى الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، هناك بالنقطة السابعة في أحكام القصر. تمام. إذن لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر قبل حد الترخص وكان عالما بذلك، يعني فطر ببيته وطلع بالحكم ويدري إنه ما يصير، هذا شو تسموه؟ هذا تعمد الإفطار جهارا نهارا، وجبت عليه الكفارة. طبعا زائدا القضاء، وجبت عليه، وجب عليه القضاء والكفارة. أنت أكلت ببيتك فأنت متعمد الإفطار، قال مورد سافر، قلنا أنت بعدك على أرض الواقع، أنت ما مسافر بعدك، المسافر لمن يوصل لحد الترخص. وهكذا مسألة 1040، يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم. هاي أحد الموارد، يعني الحيل، الإنسان يقول أنا ما أرضى صوم اليوم، نقول له ما يصير، مو كيفك. نعم عندنا حل ننطيك إياه من باب التخلص، إنه نقول لك سافر، تقول أنا ما أرضى صوم، روح سافر، اقطع مسافة وافطر هناك وارجع. طبعا يفطر هناك ويرجع، إذا راح سافر ورجع وما فاطر وبعد الزوال ما صار، ما من حقه يرجع يديه يشرب مي أو يفطر أو كذا. بعض الأشخاص نقولهم يا بس تسافرون تفطرون، هذا ايش سوى؟ راح قطع مسافة 22 كيلو ورجع وما ماكل شيء ولا شارب شيء في سفره، فمن يرجع نقول له غصبا عليك واجب عليك تجدد النية وتكمل. هسه ذكرنا هاي المسألة. مسألة 1038، زين، إذن يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه لأنه رح يفوتك فضل العبادة. صحيح أنت تقضي، لكن إش ما تقضي هو لا يعادل فضل شهر الصوم، فضل شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان، وأعتقد إحنا في المقدمة تحدثنا في الدرس الأول للصوم عن أهمية شهر رمضان، وذكرنا جملة من الآيات والأحاديث في فضله. فصحيح أنت من الصوم تقضي تسقط الفرض، بس ما يأتيك نفس الثواب اللي فاتك به. وقال ولكنه مكروه إلا في، هاي إلا يعني لا كراهة، فلا يكره، فلا يكره في خمس موارد مو مكروه عليهم. شنو هاي؟ رقمون معاي. إلا في حج لا يكره السفر، شهر رمضان يريد يسافر للحج، هل يكره له السفر؟ لا، لا يكره له. أو عمرة، يريد يؤدي مناسك العمرة، يقول أنا أسافر حتى أسوي عمرة، فهذا لا يكره له. أو غزوة في سبيل الله، لأنه ذني الأمور عبادية، طبعا الحج والعمرة والغزو في سبيل الله، الجهاد أيضا من الأمور العبادية أيها الأعزاء. أو غزوة في سبيل الله، هاي الثالث. أو مال يخاف تلفه، يقول إذا ما سافر أنا مثلا عندي خلنا نفترض شيات تموت أو زرع يموت أو أموال تسرق أو ميراث لا يقسم أو أموال تنهب أو حقوق رواتب تتوقف أو من هالقبيل، فهم السفر علي أنا مكروه؟ نقول له لا ما مكروه. أو إنسان يخاف هلاكه، هيا نقطة تصير، إنسان يخاف إذا ما رحت أنا يموت، هذا يهلك، مريض عد يكون أودي للطبيب. تمام، هاي النقطة الخامسة. وأكبر الروايات بعد تكملة، يعني نقطة سادسة بس سماحة السيد حفظه الله لم يذكرها. أو بعد مضي 23 ليلة من شهر رمضان، وهاي وردت لي رواية بس سماحة السيد لعله ما معتد بأدها الرواية، المهم هيجي مذكورة يعني. وإن كان على المكلف صوم واجب معين لم يجزي له السفر. إذا آني علي صوم معين لم يجزي له السفر إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. إذا فت شخص أجرني وقال لي ريدك تصوم يوم 15 شعبان عن أبوي الميت، عن أمي، عن أخوي، عن فلان، أجروني يوم 15، لهم خصوصية هم يوم 15 شعبان أو رجب أو كذا، يصير أسافر أنا بهذا اليوم؟ الجواب لا. ما من حقه يسافر لأنه هذا يخل بشرط الإجارة اللي هم متفقين عليه. تمام؟ لم يجزي له السفر إذا كان واجبا بإيجار ونحوه، وكذا لا يجوز، وكذا لا يجوز الثالث، لا يجوز السفر في الثالث من أيام الاعتكاف. الثالث من أيام الاعتكاف أيها الأعزاء يجب عليه الصوم، وطبعا كل أيام الاعتكاف صوم به، بس الأول والثاني مستحب الاعتكاف ما يلزم، بس من يحل عليه اليوم الثالث يجب عليه إكمال الاعتكاف، وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر صفحة 321. ويجوز السفر فيما إذا كان الصوم واجبا بالنذر، إذا أنا ناذر يصير أسافر، إيه شهر رمضان هم يصير. وفي إلحاق اليمين والعهد به، هل يلحق اليمين والعهد بالنذر؟ مو هذا النذر عند أخوان اثنين، النذر وأخويه العهد واليمين. فهسه إذا إنسان ناذر يصوم يوم الخميس المقبل يصير يسافر؟ قال يصير. زين إذا عاهد الله أن يصوم يوم الخميس المقبل هم يصير يسافر؟ إذا حلف أنه يصوم الخميس المقبل هم يصير يسافر؟ قال إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، يعني يشكل عليه ذلك. نعم يجوز لك في النذر، أما في العهد واليمين مشكل هذا الأمور، الأحوط وجوبا عدم جواز السفر كأنما يجعل للسيد. طيب ننتقل للمسألة 1041. يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، إذا سافر يصير يأكل ويشرب إلى حد أنه يتملى، لكن على كراهية. يجوز للمسافر التملي من الطعام، وبعد معذور هو سقط الصوم مالك بالسفر. وكذا يجوز له الجماع في النهار، يجوز له الجماع في النهار على كراهة في الجميع، طعام شراب جماع، والأحوط استحبابا الترك، يترك هذا الأمر أحوط استحبابا إليه، لا سيما في الجماع، يعني خصوصا في مسألة الجماع. هو صائم في شهر رمضان يكره له أن يجامع. سواحد يقول زين زوجته شلون؟ ما لك علاقة، احتمال الزوجة معذورة في الصوم، أو كانت مسافرة مثلا ورجعت، أو إلى آخره. المهم يعني كان يمكنه الجماع مع زوجته، هذا يكره. طيب ننتقل للفصل الثامن، ترخيص الإفطار، موارد ترخيص الإفطار. الشارع المقدس وردت فيه ترخيص الإفطار لخمسة أشخاص، اكتبوهم على كتر لأن هو رح يجي يسولف لنا بهالمسألتين أو مسألة ومقدمة عليه. الشيخ أولا، والشيخ ثانيا، وذو العطاش ثالثا، والحامل رابعا، والمرضعة خامسا. ذولا خمس أشخاص الشارع المقدس رخص لهم بالإفطار. زين؟ طيب، قال وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم الشيخ أولا كبير السن يعني الشايب، والشيخة كبيرة السن مرأة عجوز، وذو العطاش هذا ثالثا. ذو العطاش هذا اللي خلنا نفترض عنده سكر، اللي ما يقدر يعني ما يقدر يقطع المي، ذو العطاش. إذا تعذر عليهم الصوم، إذا تعذر عليهم الصوم، هذا يعني لا يمكنهم الصوم أو تعذر عليهم الصوم. زين، هذا ستعذر عليهم، قالوا ما نقدر احنا نصوم، كبير في السن او امرأة كبيرة في السن او شخص عنده ذو العطاش، ما ادري انا اقول مرض السكر بس مو بالضرورة، المهم واحد عنده مبتلي بالعطاش. هذا القيد الاول. القيد الثاني، وكذا اذا كان فيه حرج ومشقة عليهم، مرة لا يمكنهم الصوم ومرة فيه حرج ومشقة عليهم. إذا تعذر عليهم الصوم أعزائي يعني لا يمكنهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم يعني يقدرون يصومون، يمكنهم الصوم لكن صعوبة عليهم. ولكن يلزمهم حينئذ من أم ذولة يلزمهم حينئذ أصحاب القيد الثاني. أرجو منكم القيد الأول تخلوه بين قوسين. إذا تعذر عليهم الصوم هذولا مرفوع عنهم القلم والتكليف أعزائي، صوم ما عليهم بعد حتى قضاء نقولهم ماكو داعي تقومون زين. وإذا كان بالقيد الثاني هم خلوه بين قوسين، إذا كان في حرج ومشقة ولكن يلزمهم حينئذ، من هم يلزمهم حينئذ؟ ذول أصحاب القيد الثاني، الفدية عن كل يوم بمدمن طعام، 3-4 كيلو طعام يدفعون عن كل يوم، وهاي سهلة عليهم. قالوا نقدر نصوم، مو ما نقدر بس بصعوبة. نقولهم خلص أنتم مخيرين بأن تصومون وأن تصوموا خيرا لكم، هاي اللي مشلبين بها أهل السنة هي هاي وردت عليهم، ترى يمكنهم الصوم لكن مع مشقة. نقولهم أنتم مخيرين بأن تدفعون الفدية وبين أنه تصومون، لكن وإن تصوموا خيرا لكم، ما لم تصل المشقة إلى حد لا يعني يصعب تحمله. بمدمن الطعام المدة 3-4 كيلو طعام، والأفضل كونها الفدية من الحنطة. الأفضل عندنا بعض الكفارات أعزائي إلا حنطة، كما في كفارة النذر مثلا، بل الأفضل كونها مدين. المدين إذا المدة 3-4 كيلو، المدين إيش قد يصيرا؟ 1.5 كيلو، بل هو أحوط استحبابا. ولا يجب عليهم القضاء لاحقا، لأنه دفعوا بدالها 3-4 كيلو طعام، إحنا خيرناهم بأنه تدفعون طعام أو تصومون، فإذا دفعوا الطعام هم واجب عليهم يقضون له، ولا يجب عليهم القضاء لاحقا مع التمكن منه. ليش؟ لأن ارتفع تكليفهم بمن؟ بالفدية، وإن كان ذلك أحوط استحبابا. هاي العبارة اللي قلناها، إن تصوموا خيرا لكم، لكنه مستحب هذا لا أكثر ولا أقل. طيب ذولا 3 أشخاص كتبنا لهم. لا تنسون إذا تعذر عليهم الصوم قلنا الشيخ والشيخة وذو العطش، وهنا أنا ما صرح بيها، بس إذا تراجعون هذا الكتيب اللي حولتكم عليه عدة مرات اللي هو الصوم جنة من نار، بصفحة 21 يقول إذا تعذر عليهم الصوم الشيخ والشيخة وذو العطاش تكليف ما عليهم بعد، لا يدفعون فدية ولا يقضون ولا كذا، صار حالهم حال أي إنسان معفو عنه، سقط هذا الواجب عنكم. ومنهم هسه احنا خلصنا كم نفر؟ 3. ومنهم الحامل المقرب. الحامل المقرب هاي ايش قد رقمها بعد تخلوها انتو؟ وضح اذا ذنيتش 3 هذا يكون 4. الحامل المقرب التي يضر بها الصوم، الحامل المقرب اعزائي هاي لو يضر بها الصوم لو يضر بحملها، الحامل المقرب نخليها الف وباء، الف يضر بها الصوم هي تتضرر، وباء يضر حاملها، حاملها يتضرر. زين هذا رقم مش قد قلنا هاي 4. والمرضعة ذيك حامل والمرضعة قليلة اللبن إيش قد رقمها يكون؟ 5. تمام. والمرضعة قليلة اللبن هاي هم عدها فرعين، المرضعة قليلة اللبن هم سووها ألف وباء، إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، مرة يضر بها الصوم ومرة يضر بولدها، وعليهما ذن عليهما من إنه 4 و5 وعليهما القضاء بعد ذلك الحامل والمرضع. إذن تختلف عن الشيخ والشيخة وذو العطاش، ذولا يجب عليهن القضاء بعد ذلك بعكس الشيخ والشيخة، كما أن عليهما الفدية أيضا، مو بس عليهم قضاء، عليهم قضاء وفدية، بينما الشيخ والشيخة قلنا لهم لا ادفعوا فدية وانتهت ما عليكم قضاء. ولا يجزي الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية، لو شبع واحد بأقل من مد، واحد اجى أكل 0.5 كيلو ولازم أعطيه 3-4 كيلو يجزي؟ قال لا ما يجزي، هذا هنا بالفدية، أما بالكفارات فيجزي، وقد يأتيكم في الجزء الثالث في المسألة 766 صفحة 250 يجزي إذا الإشباع يجزي، بس بالكفارة بالفدية ما يجزي. تمام. قال ولا يجزي الإشباع عن التصدق بالموت في الفدية من غير فرق بين مواردها الذين وردت لهم الرخصة ولا بدل. راجعوا المسألة 1055 يعني راح تجيكم. المسألة الأخيرة اللي راح نختم بيها مسألة 1042، لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد ابنها وأن يكون لغيرها، هي متبرعة تريد ترضع هذا الطفل أو مأجريها وترضع هذا الطفل، والأحوط لزوما لاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها، ماكو غيرها مرضعة، هذا الأحوط لزوما، بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل. بعد هذه المسألة صارت نظرية ما لها وجود. ليش؟ لأن اليوم موجود هذا الحليب الصناعي، المامات وغيرها، كل هذا موجود، ولو كفى الله المؤمنين شر القتال. بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض، هي وغيرها ذا يتناوبن اثنين ثلاثة يتناوبن على إرضاع الطفل، وتقدرن تصومن، لازم تصومن، لعد ما من حقك أن تفطرن من دون مانع، ماكو مانع مثلا، أو بالإرضاع الصناعي، كلهن ذني موارد يجب إذن عليها أنه تصوم. إذن إلا متى المرضى نقول هيا بمن حقش تفطرين؟ إذا أضر بولدها أو بها الصوم وانحصر الأمر بها، ولو بلي وإلا لم يجزي لها الإفطار. لو كانت هناك بدائل موجودة كما في زماننا هذا، الحليب الصناعي وغيره، فما من حقها أنه شنو؟ أنه تفطر، لأن أكو بديل عنها. الفصل التاسع في ثبوت الهلال يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.